أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: وفي استحالة العلوم ظاهر، إذ صور الجواهر جواهر. هذا البرهان هو ثاني البراهين المقامة على وقوع الحركة في مقولة الجوهر. وحاصل البرهان أن حركة الأفلاك تتوقف على وقوع تغيرات وتصورات متعاقبة على نحو الاتصال في النفس المنطبعة للجوهر. وهذه الصور جواهر على ما تقدم في مبحث الوجود الذهني، من أن الجوهر في الذهن جوهر، والعرض في الذهن عرض، بمعنى انطباق الحد الماهوي للصورة المرتسمة في نفس العالم على تلك الصورة. فإذا تصور العالم الإنسان فحد الإنسان الماهوي صادق على تلك الصورة، والنفس المنطبعة باعتبار أن تصوراتها جزئية وباعتبار ما تقدم في مبحث الوجود الذهني، تكون هذه الصور مصاديق باعتبار ما لتلك الحدود الماهوية المأخوذة في قوام تلك الصور. وبيان ذلك أن هذا البرهان مبني على بعض الأصول الموضوعة التي يذكرونها عند التطرق لحركة الأفلاك، فإنهم قد أثبتوا للفلك حركة دورية، وهذه الحركة الدورية تعني حركة الفلك في مقولة وضعه، فهو يدور على نفسه، كلما وصل إلى حد تركه إلى غيره، ولا نهاية ولا بداية بالفعل لتلك الحركة الدورية. ومثل هذه الحركة لا يمكن أن تكون طبيعية، لأن الحركة الطبيعية هي حركة الشيء إلى ما يقتضيه طبع الشيء، ولا يعقل أن يكون طبع الشيء الباعث للوصول إلى ذلك المكان هو بنفسه داعيا للهروب عن ذلك المكان. فلا يمكن للمكان الواحد أن يكون غاية للحركة الطبيعية ومبدأ للحركة الطبيعية. فمثل هذه لا يمكن أن تكون حركة طبيعية، ومع انتفاء الطابع ينتفي القاصر، لأن القصر هو إجبار الطبيعة على خلاف ما تقتضيه. فإذا لم تكن عندنا طبيعة تقتضي هذه الحركة فلا يعقل تعلق القصر بموردها. إذن يتعين أن تكون هذه الحركة إرادية، ولكن هذه الحركة الإرادية لا يمكن أن تعلل بالإرادة الكلية، وذلك لأن هذه الحركة عبارة عن موافاة حدود جزئية. وهذا من قبيل من تتعلق إرادته الكلية بالكون في مكة، مع توقف الكون في مكة على طي هذا الطريق بجميع أجزائه. فلا يعقل لتلك الإرادة المتعلقة بالكون في مكة أن تدعو إلى الكون في هذا المكان الذي هو الجزء الأول من الطريق، أو إلى المكان الثاني الذي هو الجزء الثاني. وسبب ذلك أن نسبة الإرادة الكلية إلى جميع الأجزاء على السوية، إذ المفروض أن نسبة أجزاء الطريق إلى الكون في مكة نسبة المقدمة إلى ذي المقدمة، وإرادة ذي المقدمة لا تدعو إلى هذه المقدمة بالخصوص، بل تدعو إلى شنو؟ إلى جامع المقدمة. فإرادة الكون في مكة إنما تكون منشأ لإرادة طي الطريق. أما أن إرادة طي الطريق تدعو إلى الكون في هذا المكان الأول فلا. إذن لا يمكن وقوع طي الطريق في الخارج إلا إذا انقدحت في نفس المريد إرادات جزئية، كل إرادة منها تتعلق بالكون في المكان الخاص. فهو أولا يريد هذه الخطوة، وإذا أراد هذه الخطوة استعدت نفسه لإرادة خطوة بعدها، وإذا وصل إلى مكان الخطوة الثانية استعدت نفسه لإرادة الخطوة الثالثة. فهناك إرادات جزئية هي المصححة لصدور الحركة منه، أما الإرادة الكلية فلا تصحح صدور الحركة بلحاظ هذا الحد، وإنما تصحح صدور الحركة بنحو التوسط. وصدور الحركة بنحو التوسط لا يعني يلازم الكون في هذا المكان بالخصوص على ما تقدم. إذن حركة الفلك الدورية تحتاج إلى إرادتين، إحداهما كلية، وهذه الإرادة الكلية لا يتعلق بها التغير بل هي ثابتة، والأخرى جزئية هي التي تتغير. وتغير الإرادة ليس إلا بتغير المراد، إذ الإرادة ليست إلا ثبوت المراد بنحو خاص في نفس المريد، إذ نسبة الإرادة إلى المراد كنسبة الوجود إلى الماهية، فلا يعقل تغير الإرادة إلا بتغير المراد. وحيث أن الإرادة جزئية كما فرضنا، إذن يكون المراد جزئيا، ومع كونه جزئيا وهو متغير بحسب الفرض يثبت المطلوب، لأن المفروض أن المراد موجود بماهيته في صقع الإرادة. فتنطبق عليه الماهية بحدها. وقد تقدم في مبحث الوجود الذهني أن الموجود في الذهن جوهران في حقيقته وماهيته، لذلك قال هنا إذ صور الجواهر جواهر. نعم الجوهر الكلي لا يقع فيه التغير، لكن عدم وقوع التغير فيه لكونه أعلى من أفق التغير. أما في الموجودات الجزئية والإرادات الجزئية فالتغير واقع. إذن هذه جواهر يحصل فيها تغير ما، فهذا التغير باعتبار أنه بنحو التدريج والاتصال يكون حركة جوهرية. هذا هو ما ذكره المصنف في هذا المقام. لكن الإنصاف أن هذا البرهان بهذا التقريب واهن جدا، وذلك لإمكان المناقشة فيه من أكثر من جهة، منها قوله إذ صور الجواهر جواهر، لأن المسلم من هذا هو صدق الحد النوعي على الصورة المرتسمة في نفس العالم بنحو الحمل أولي لا بنحو الحمل الشائع. ومن المعلوم أن كون العلم بنحو الحمل الأولي من مقولة المعلوم لا ينافي صدق حد العرض عليه باعتبار آخر، فهو كيف بالعرض زين أي بنحو الحمل الشائع. ولو قلنا أنه ليس بكيف فلا نسلم أنه جوهر بنحو الحمل الشائع حتى يتم الدليل. فهذا التقريب ليس بتاما. هذا ولكن من الممكن تصحيح هذا الدليل، وذلك بأن يقال أنه مع التسليم بأن الحركة الدورية حركة إرادية، فلا بد لهذه الحركة الإرادية من إرادة تصحح وقوع تلك الحركة، وهذه الإرادة ليست الإرادة الكلية كما تقدم، إذن هي إرادة جزئية. وهذه الإرادة الجزئية لو كانت ثابتة لورد إشكال ارتباط الثابت بالمتغير، إذن لا بد أن تكون هي متغيرة. هذا التغير وهو التغير في الإرادة، باعتبار أن الإرادة ليست إلا شأنا من شؤون المريد، يعني وقوع التغير في ذات المريد، وعليه يلزم وقوع الحركة في الجوهر، إذ ليس مرادنا من الحركة في الجوهر إلا التغير التدريجي في ذات ما هو جوهر. وهذه إرادة جزئية متغيرة بنحو الاتصال والتدريج، ومحلها ذات المريد، وذات المريد جوهر أو وجود جوهر. وهذا البيان لا يلحظ فيه المراد ومقولة المراد، بل العناية هنا بنفس الإرادة لا بالمراد، فلا حاجة بنا إلى القول بأن صور الجواهر جواهر. زين، نحن نتكلم هنا عن الإرادة، هذه الإرادة هي المصححة لصدور الخطوات بنحو التتالي والتتابع. هذه الإرادة الجزئية تعني أن ذات المريد طرأ عليها تغير، فهو كان مريدا ثم زالت إرادته وأصبحت له إرادة أخرى، وهذه الإرادة باعتبار أنها ليست من قبيل الأعراض الطارئة المحمولة بالضميمة على الذات، بل هي من قبيل الخارج المحمول، إذ لا وجود للإرادة غير وجود المريد، خصوصا بناء على اتحاد العقل والعاقل والمعقول، إذ لا وجود للمراد إلا بتعقل المريد له، وقد مضى برهان اتحاد العقل والعاقل والمعقول. إذن يمكن تصحيح هذا البرهان بهذا اللحاظ. لأن ضممنا اتحاد العقل والعاقل والمعقول فيمكن جعله برهانا مستقلا، إن لم نضم حكاية اتحاد العقل والعاقل والمعقول يرجع في الواقع إلى أن الإرادة عرض تكون من شؤون المعروض، وإن كان اتحاد هذا العرض بالمعروض أوضح من اتحاد سائر الأعراض، أي أن خصوصية الإرادة توجب امتيازها عن مثل اللون والكيف والكم وأمثال ذلك، وذلك لأن الإرادة لا اختصاص لها بمقولة خاصة ولا بصورة جسمية، بل إنما تعرض على المجردات. فذكروا في محال متعددة أن الإرادة من أنحاء الوجود، وهذا يعني أن الإرادة إذا كانت من أنحاء الوجود وهي مع ذلك محمولة على موضوعها فلا بد أن تكون متحدة به، فوقوع التغير فيها يعني التغير في موضوعها. في الواقع مسألة الاستدلال على وقوع الحركة في الجوهر بالحركة في العرض يحتاج إلى إثبات الارتباط بين حركة الجوهر وحركة العرض، أما في الإرادة فربما يستغنى عن ذلك، بمعنى أن وقوع الحركة في الإرادة هو بحد ذاته عن الحركة في الجوهر، إما لأن الإرادة تعين الجوهر بناء على اتحاد العقل والعاقل والمعقول، أو لأنها وإن لم تكن عينه من جميع الجهات إلا أنها شأن من شؤونه. لهذا البيان. لا، نحن أمس لم نذكر الاتحاد، أمس ذكرنا أنه لا استقلال له، أمس ذكرنا بيانين في العرض أنه لا استقلال له وأنه تابع. مسألة الاتحاد أشرنا إليها بأنها ستأتي في اتحاد العرضي والعرض، ذاك البرهان الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا نحن لا نتكلم عن أن الإرادة لا استقلال لها، نتكلم عن أنها متحدة نحو من الاتحاد مع الجوهر، لكن لا كاتحاد العرض بالجوهر على ما تقدم بالإيجاز، وسيأتي تفصيلا في مسألة في قوله ثم اتحاد العرضي بالعرض. الإرادة شأن من شؤون المريد، تقدم في مبحث المقولات والكيف أن الإرادة من سنخ العلم، والعلم ليس إلا الحضور، فالإرادة ليست إلا الوجود، وجود المراد لدى المريد. هذا الوجود وإن كان منسوبا إلى المريد بالذات وإلى المراد مثلا ثانيا وبالتبع، إلا أن وقوع التغير فيه يعني التغير في شيء من شؤون الجوهر، فيكون حكمه حكم الجوهر من هذه الجهة. هذا محل يعني صغرة يمكن أن ينفذ منها الإشكال، نحن استدناها بحكاية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، لذلك قلنا خصوصا. هذا التخصيص باعتبار أنه مع اتحاد العقل والعاقل والمعقول يثبت أن الإرادة والمريد هما واحد في الخارج، وليس بينهما تغير إلا في ظرف التحليل. فعندما تقول أن العلم تغير لتغير الإرادة، فلا بد أن تقول أن العالم تغير أيضا. هناك طبعا تفرقة بين النفس المنطبعة والنفس الفلكية، نذكرها إن شاء الله تعالى عند التطبيق، نطبق لي. وين وصلنا؟ طبعا بناء على ما ذكرنا في توضيح البرهان بالأمس، يتبين عدم صحة التفرقة بين الأعراض المنبعثة من متن الجوهر والأعراض اللاحقة. لا وجه لهذا التفصيل، لأننا أرجعنا كل الأعراض إلى الأعراض اللازمة، والأعراض اللازمة تكون منبعثة من متن الجوهر، بل كل الأعراض تكون تابعة لخصوصيات متن الجوهر. وبذلك يتبين اندفاع الإشكال بأن الحركة في العرض لما كانت غير لازمة، فإنما يثبت بهذا البرهان وقوع الحركة في الجوهر في مورد الحركات الواقعة في العرض، بمعنى أن الجواهر يمكن أن تعرض عليها السكنات، فهي ليست في حالة حركة دائمة بلحاظ الأعراض، فهناك جوهر يتغير في كمه، وهناك جوهر ساكن في كمه، وهناك جوهر يتحرك في كيفه، وهناك جوهر ساكن في كيفه. وهذا البرهان باعتبار أنه مبني على حركات الأعراض وهي ليست واقعة دائما، إذن لا يثبت بهذا البرهان إلا وقوع الحركة في الجملة في مقولة الجوهر، والمطلوب إثبات وقوع الحركة دائما في الجوهر، بحيث لا يكون للجوهر وجود إلا متحركا. هذا الإشكال مدفوع بما ذكرناه من أن الأعراض لما كانت راجعة إلى خصوصيات موجودة في الجوهر، فلا بد أن نقول بأن تغير تلك الخصوصيات بنحو الاتصال، لئلا تلزم الطفرة أو وقوع الشيء بلا علتين، إذ المفروض أن الشيء كان ساكتا ثم نطق، والانتقال من حالة السكوت إلى حالة النطق في الظاهر دفعي، لكن هذا الانتقال الدفعي لا يعقل في الخارج، لأنه لو لم يكن تغير الجوهر تدريجيا لزم إما تتالي الآنات أو الطفرة. فانتقال الذات من حالة السكوت إلى حالة النطق هو في الظاهر دفعي، لكنه في الواقع تدريجي شيئا فشيئا، وهذا ما لعله يكون موازيا للتأمل في الإنسان، يتأمل يتأمل حتى يستعد للنطق فينطق. حركة دائمة، بمعنى أنه أنت وإن قلت بأن الأعراض ساكنة في الخارج لكن هذا السكون ظاهري، لأن العرض تابع لتلك الخصوصيات الجوهرية التي هي في حالة تغير دائم. وقوع الحركة العرضية في الخارج ثم انقطاع الحركة العرضية يلازم القول بأن ذلك التغير تدريجي في تلك الخصوصية. بعد أن أثبتنا أن العرض تابع لتلك الخصوصية، فتلك الخصوصية لا يمكن أن يكون تغيرها دفعيا. لما؟ لأن لا يلزم وجود المعلول بلا علة. إذ المفروض أن زيد قبل هذا الآن لم يكن واجدا لخصوصية النطق، فهذه الخصوصية ما هي علة وجودها؟ إن كانت علة وجودها جوهرا مفارقا، فالجوهر المفارق نسبته إلى زيد وغيره سواء. وإن كانت تلك الخصوصية علتها زيد، فزيد قبل وجود تلك الخصوصية لم يكن معها هذه الخصوصية، فيلزم تخلف المعلول بلا علة. وإن كانت تلك الخصوصية معلولة لخصوصية قبلها، يلزم تتالي الآنات، إلا إذا كانت تلك الخصوصية متصلة بها، بحيث يكون زيد من أول ما خلق مجعول، بحيث تكون له خصوصية بعد خصوصية. فهذه الخصوصيات منها ما يقتضي السكوت، منها ما يقتضي النطق. فكلما حصلت لحظة السكوت سكت، وكلما حصلت لحظة النطق نطق. فتغير الأعراض بنحو الدفعة يلازمه تغير الخصوصيات بنحو التدريج. إلا أن الانتقال في الخصوصيات الجوهرية لما لم يكن معلوما إلا من جهة الأعراض، قلنا أن هذا التغير دفعي، وإلا في الواقع هو تدريجي. تضمحل خصوصية السكوت شيئا فشيئا حتى تتبلور خصوصية النطق. نعم، الاستمرار، وإحنا أثبتنا الحركة الجوهرية بالحركة في العرض. إذا كانت الحركة الجوهرية مبنية على الحركة في العرض، فماذا تقول في الجوهر الساكن؟ كيف تثبت أنه متحرك؟ هذا إشكال أورده بعضهم. قالوا الحركة العرضية مو دائمة الاتفاق في الخارج، قد تتخلف، فإذا يلزم من ذلك أن يكون الجوهر منه ساكن ومنه متحرك، وهذا خلاف ما يريده. نعم، هو إثبات لها في الجملة. نحن نقول بأن سكون الجوهر المقابل للحركة العرضية يقارنه تغير تدريجي في جوهره، لولا ذلك التغير لم يقع السكون. أي أن نفس السكون حاله حال الحركة، باعتبار أنه عرض والعرض تابع، فإذا لا بد له من خصوصية. هذه الخصوصية هل وجدت دفعة؟ يلزم إما وجود المعلول بلا علة أو الترجيح بلا مرجح. إذن لا بد أن نقول أن هذه الخصوصية من اللوازم الذاتية للجوهر. إذن الجوهر في حالة سكناته وحركاته كان يسير في مسافة من التغير، بعضها كانت خصوصية للسكون، بعضها كانت خصوصية للحركة العرضية، وهذا هو الحركة في الجوهر. نعم. قال فإن تخلف المعلول وهو المتغير عن العلة وهي الثابتة غير جائز، فإذا كان الثابت علة للسيال، وقلنا بعدم جواز تخلف المعلول، لازم أن يجتمع جميع حدوده أي السيال دفعة واحدة، وذلك لأنه بجميع حدوده معلول، فلو لم تجتمع أجزاؤه مع العلة يلزم تخلف المعلول عن العلة، ولكنه إذا اجتمع فما فرضته سيالا كان ثابتا، هذا خلف. إذن لا يمكن للثابت أن يكون علة للسيار. وهذا الإشكال لا يندفع إلا بالقول بأن الثابت متغير أو القول بأن المتغير ثابت. قال فلا بد أن تكون الطبيعة متجددة بالذات أي بالوجود والهوية لا بالماهية وهو المطلوب. ثبت أن المعلول بوجوده المرتبط بالعلة في حالة حركة وسيلان دائمين، وهذا السيلان له نحو من أنحاء الثبات، فهو من جهة ثباته مرتبط بعلته. إن قلت ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، فكيف صدرت عن المبدأ القديم؟ تعالى قلت قد مر في مسألة ربط الحادث بالقديم كيفيته، وملخص الجواب هنا أن التجدد ذاتي لهوية الطبيعة. التجدد ذاتي، يقول صدر المتألهين أنه من العوارض التحليلية للطبيعة لا العوارض الوجودية التي يكون للعارض وجود وللمعروض وجود آخر فيها، بل عارض تحليلي موجود بنفس وجود المعروض مجعول بنفس جعل المعروض. فمن جعل الطبيعة جعل تجددها، لا أنه جعل الطبيعة وجعل لها التجدد، فليس عندنا إلا جعل واحد وجعل الطبيعة. وهذه الطبيعة وإن كانت متجددة بلحاظ المراتب والحدود إلا أنها بلحاظ التجدد ثابتة، فهي تكون من هذه الجهة مرتبطة بالعلة. والذاتي غير معلل، فالجاعل جعل المتجدد لا أنه جعل المتجدد بالذات متجددا، يعني لم يجعل المتجدد ثم جعل له التجدد، بل جعله وهو متجدد. إن قلت ما هو جوابكم؟ فهو جوابنا في نفس الحركة العرضية. لما لم نقل بأن الثابت أوجد الجوهر ولا إشكال في جعله الجوهر لأن الجوهر ثابت، وأوجد الحركة ولا إشكال في جعل الحركة لأن الحركة متجددة بالذات والتجدد ذاتي لها، فما تجعلونه مصححا لارتباط الحركة الجوهرية بالقديم؟ نجعله مصححا لارتباط الحركة العرضية بالقديم. فيصح ما عليه المشهور حيث جعلوا الرابط بين الثابت والمتغير والحركة الدورية للفلك الأقصى. قلت قد مر آنفا استناد الأعراض كلا إلى الجوهر وتبعيتها له، أي أن الحركة العرضية لا تصلح أن تكون هي المصححة للربط بين الحوادث الواقعة وبين القديم، لأن الحركة العرضية تابعة والتابع لا يستقل بحكم. فإذا كان في الحركة العرضية تجدد، أي في الأفراد الآنية المأخوذة بنحو الاتصال والوحدة التي لا قرار لها تجدد، فلا بد أن يكون ذلك التجدد ناشئا من تجدد الجوهر، وقد صرحوا به. فالذاتية لا بد أن تتم في الطبائع وتناخ رائحلتها عندها، يعني لا بد أن ننقل الذاتية من الحركة إلى الجوهر، ذاتية الحركة. طبعا هذه العبارة سليمة لكنها ليست كافية إنصافا في الإشكال على دعوى الخاصم، بل الصحيح في الإشكال وفي توضيح العبارة ما ذكرناه بالأمس من وجود الفرق بين تجدد الحركة وبين تجدد الجوهر، لا من جهة أن التجدد في الجوهر ذاتي وفي الحركة عرضي، إذا الصحيح أن الحركة متجددة بالذات كالجوهر، لكن الفرق أن الحركة العرضية تحتاج على مبنى الخصم إلى جعل جديد، وذلك لأن وجودها زائد على وجود الجوهر، ومع الزيادة يأتي إشكال ربط الحادث بالقديم، لأن الإشكال هنا على هذا التقدير ليس بلحاظ الحركة حتى يقال بأن جعل الحركة جعل تجددها، بل الإشكال هنا بلحاظ وجود الجوهر، لأن جعل الحركة جعلها للجوهر، فيكون جعل للتجدد بالنسبة إلى الجوهر، فيلزم من ذلك أن يكون الجوهر الذي هو ليس ثابتا في تغيره لأنه ليس متغيرا بالذات، بل هو متغير بتغير الحركة. هذا التغير المنسوب إلى الجوهر ما الذي يصحح ارتباطه بالقديم؟ إن قلت المصحح لارتباط تغير الجوهر بالقديم الحركة، قلت فما الذي أوجب إيجاد الحركة في الجوهر أو للجوهر؟ يبقى الإشكال، لأن وجود الحركة زائد على وجود الجوهر، فنحن نحتاج بعد أن نتصور وجود الجوهر وصدوره من الجاعل إلى مصحح يصحح صدور الحركة من الجاعل. لماذا أوجد الجاعل الحركة؟ وذلك من جهة الزيادة، زيادة الوجود، وجود الحركة على وجود الجوهر، بخلاف ما إذا قلنا بالحركة الجوهرية، فإن الجاعل لم يجعل إلا شيئا واحدا، جعل الجوهر وهو متغير بذاته، فلا حاجة بنا بعد صدور الجوهر إلى تصحيح وقوع الحركة فيه. إذن الحركة العرضية ثبوتها لموضوعها بالنسبة إلى الموضوع تأليفي، وإن لم يكن بالنسبة إلى العرض كذلك، بمعنى أن وجود العرض في نفسه وجوده لموضوعه، فارتباط العرض بالموضوع لا يحتاج إلى جعل جديد على جعل العرض، لكن اتصاف الجوهر بالعرض يحتاج إلى جعل جديد زائدا على وجود الجوهر. تبعت معي؟ من المهم ترى هذه النقطة، عندما نقول أن العرض مجعول للجوهر، فهذا الجعل للجوهر تارة يكون بسيطا إذا لوحظ العرض، وتارة يكون مركبان إذا لوحظ الجوهر، فالجوهر وجوده غير وجود العرض، فهو بنفسه لا يكون متصفا بالعرض، بل لا بد من وجود آخر حتى ينتزع عنوان الاتصاف. إذن جعل العرض للجوهر بالنسبة إلى الجوهر مركب أو بسيط؟ مركب، لأن وجود الجوهر لا يكفي لوجود العرض، فكأن الجوهر يقول أنا لا أكفي أحتاج إلى معونة، ووجود العرض بالنسبة إليه معونة، فوجود العرض بالنسبة إليه بالجعل التأليفي. نعم العرض يقول إذا جعلت فلا أحتاج إلى ما يربطني بالموضوع، لأنه هو عين الارتباط بالموضوع، فيكون تركبه مع الموضوع بالنسبة إليه بالجعل البسيط. وتطبيقا لذلك على الحركة نقول أن الحركة العرضية هي عين وجود العرض بنحو الاتصال والتدريج، فلا يصح أن تكون علة أو رابطا لأن وجودها زائد على وجود الجوهر، فننقل الكلام إلى اتصاف الجوهر بهذا التغير، ما هو المصحح له؟ فإن تغير الجوهر في عرضه يعني نقل الجوهر من فرد من أفراد المقولة العرضية إلى فرد آخر، فيكون وجوده في كل حد في كل آن معلولا لوجود للجاعل، فنحتاج إلى جوابا عن إشكال ربط المتغير بالثابت، لأن الجاعل ثابت وهذه الأفراد شنو متغيرة، إذن يبقى الإشكال. بخلاف ما إذا قلنا أن الجعل لم يجعل التغير أصلا، جعل الجوهر، والجوهر هو بنفسه متغير. إن قلت القوم أيضا صححوا ربطها بالطبيعة، ولكن بلحوق التغير لها من خارج، هذا الجواب فرقه عن الجواب الأول. الجواب الأول المتقدم في الحركة العرضية أن هذا الجواب الأخير غرض المجيب أن يجعل الطبيعة هي بنفسها علة للتغير، وتكون هي بنفسها رابطا بين الثابت والمتغير، لكن لا الطبيعة بجوهرها بل الطبيعة بأعراضها، من تجدد مراتب القرب والبعد وتجدد أحوال القاصر وتجدد الإرادات. قال القوم أيضا صححوا ربطها بالطبيعة، ولكن بلحوق التغير لها من خارج كتجدد مراتب قرب وبعد، كالحصاء التي قلنا أنها كلما وصلت إلى حد أصبحت علة تامة للوصول إلى الحد التالي، وهكذا من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في القسرية وهي أحوال القاصر، وكتجدد الإرادات الجزئية المنبعثة من النفس في الإرادية في الحركة الإرادية. قلت ننقل الكلام إلى تجدد هذه الأحوال، ولا محالة تنتهي إلى الطبيعة، لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، لأن الفاعل المباشر للحركة مطلقا هو الطبيعة. حتى في الإرادية لا توجد عندنا حركة إرادية للنفس في غير مرتبة الطبيعة، فلا بد أن تكون الطبيعة هي الفاعل لتلك الحركة، لأن كلامنا في الفاعل بنحو المباشرة. فإنها باستخدام النفس للطبيعة فيها، أي في الحركة الإرادية، أي أن نسبة الحركة في الحركة الإرادية إلى النفس إنما هو بلحاظ الوساطة، أي أن النفس تستعمل البدن في إيجاد الحركة، لا أن النفس هي بنفسها تباشر الحركة. لا توجد عندنا حركة إرادية، السبب أن الحركة مادية والإرادة مجردة، لا معنى للقول بأن الحركة إرادية إلا بلحاظ فاعلية الإرادة بالواسطة، هذا نعم هذا أمر ممكن. وبعضهم يجعل الفاعل بالتسخير منطبقا على الإرادة، بعضهم يقول الفاعل بالتسخير هو ما يكون من قبيل تسخير الإرادة للقوى المنبثة في البدن، لكن هذا محل كلام. والثاني أي من البراهين قولنا وفي استحالة العلوم، الاستحالة هو التغير في مقولة الكيف، وباعتبار أن العلم عندهم من مقولة الكيف يكون التغير عندهم استحالة. استحالة العلوم أي تحول العلوم وتبدل الصور، في أي في حركة النفوس المنطبعة ولا سيما الفلكية. النفس تارة تطلق على الروح البخاري، يقولون أنها عبارة عن الأبخرة المتصاعدة من حركة الدم في العروق، وهذا البخار من اللطافة بحيث ينفذ في جميع أجزاء البدن، وبه يحصل الارتباط بين هذا البدن الكثيف جدا جدا وبين الجوهر اللطيف المتعالي عن أفق الزمان والمكان وهو الروح. فبين الروح في عالم تجردها وبين البدن في أفق تغيره أمر متوسط، وهو جسم أثيري لطيف، هو عبارة عن البخار. ويقولون أيضا أن النفس تطلق على الجوهر المجرد زين المنطبع، لكن لا كانطباع الروح البخاري في البدن، ولا كانطباع الصورة النباتية في النبات، بل هو أمر بينهما، وذلك لأن هذا الأمر ليس متجردا بالتجرد الاصطلاحي، هو تجرد بمعنى أنه حاصل على العلم، لكن العلم عندهم ليس متجردا دائما، يقسمون العلم إلى مجرد وإلى مادي أصلا، يقولون التخيل أي الصور الجزئية مادية. هذا من نظريات الأقدمية، يقولون أن التخيل والصور الجزئية إنما تنطبع في محلات مادية، فيقولون أن قوة الخيال ليست مجردة بل هي أمر مادي. هذا هو المراد بالنفس المنطبعة هنا. المراد بالنفس المنطبعة النفس التي تنطبع فيها الصور الجزئية، وهي نفس عندهم مادية، نفس مادية عندهم. نعم، وقع الكلام أن هذه النفس هي نفس الروح البخاري أو غيرها، هذا فيه كلام. مراد المصنف هنا الصور المنطبعة في النفس الصور الجزئية المنطبعة في النفس المنطبعة المرتسمة في النفس المادية، وذلك لأن النفس وإن كانت واحدة بالذات إلا أن لها مراتب، فهي في مرتبة الحس والخيال عندهم على مبانيهم يقولون أنها مادية. نعم، صدر المتلهين يقول النفس واحدة، هم يقولون لا، النفس مراتب. نعم، انتبهوا معي لأن شوي قد يحصل الخلط. لا أحد يقول من الحكماء بأن الذات الواحدة فيها أكثر من نفس، زيد لا توجد فيها أكثر من نفس، النبات لا توجد فيها أكثر من نفس، الحيوان لا توجد فيها أكثر من نفس، النفس دائما واحدة. لكنهم يقولون أن النفس عبارة عن الجوهر المقوم لصاحب النفس، هذا الجوهر تتبعه قوى، تلك القوى بالنسبة إليه أعراض. فزيد حقيقته النفس الناطقة، لكن القوة النامية عندهم بالنسبة إلى النفس الناطقة شنو؟ عرض في زيد، منطبعة في محل. كذلك قوة الخيال في زيد عرض. صدر المتألهين يقول لا، مو عرض، النفس في زيد هي عين الخيال، هي عين القوة النباتية النامية، لا بأن يكون له أكثر من نفس، نفس واحدة لكن لها مراتب. فالفرق بين صدر المتألهين وغيره مع اتفاق الكل على أن النفس واحدة هو اتحاد القوى بالنفس وعدم اتحاد القوى بالنفس. هؤلاء يقولون أن نفوس الأفلاك زين في مرتبة الخيال مادية، وهذه النفوس إما أن تكون أعراضا وإما أن تكون شأنا من شؤون النفس، لكن على كل حال هي مادية في هذه المرتبة، فالصور المنطبعة فيها تكون جواهر على ما تقدم في مبحث الوجود الذهني، وتغير العلم يعني تغير هذه الجواهر، وهذا عين الحركة في الجوهر. أي في حركة النفوس المنطبعة، ولا سيما الفلكية في التصورات الجزئية للجواهر. قلنا ما سر تقييد الكلام بالتصورات الجزئية؟ السر هو أن التصورات الكلية لا ربط لها بالانتقال من مكان إلى مكان، ظاهر وقوع الجوهرية في استحالة العلوم، أي في موارد استحالة العلوم يظهر وقوع الحركة الجوهرية. قال فإن السبب القريب لحركات الأفلاك تصورات نفوسها المنطبعة، تصورات نفوسها المنطبعة، هذه التصورات لمبادئها، أي أن نفس الفلك المنطبعة، أو قل تصورات نفوسها المنطبعة، كل واحد، لأن المنطبع يستلزم مادية المنطبع فيه، كل واحد لا بأس بذلك. هذه النفوس المنطبعة أو النفوس التي لها تصورات منطبعة تتصور مبادئها، أي العقول المجردة على الوجه الجزئي. هذه المسألة لن تتضح إلا بشرح معنى التشبه. يقولون أن علة دوران الفلك حول نفسه تشبه الفلك بالمبادئ العليا. ما معنى تشبه الفلك من مبادئ العليا؟ ليس المقصود بالتشبه هنا تحصيل الفلك لشكل يقرب من شكل المبدأ الأعلى، لأن المبدأ الأعلى ليس له شكله. المقصود من ذلك هو أن الفلك لن يكون له تشابه تام بمبدئه الأعلى إلا إذا خرج كل ما فيه من الكمالات من حد القوة إلى حد الفعل، وهذا لا يتيسر للفلك إلا بأن يكون في جميع الأماكن بالفعل. وحيث إن كونه في جميع الأماكن بالفعل مستحيل معا بنحو الدفع، فلا بد أن يكون في هذه الأماكن بالفعل بنحو الدوران، بمعنى أن يكون في كل مكان بالفعل، فهو ينتقل من مكان إلى مكان. وهذه الحركة وإن كانت استدارية إلا أنه لا يرجع إلى مكانه الأول، إذ المكان الثاني الثالث غير المكان الأول بالعدد، فهو دائما يخرج الكمال من قوته من حد القوة إلى حد الفعل، حتى يعذن الله سبحانه وتعالى في انقضاء هذه الحركة فيكون قد حصل كل الكمالات. فيقولون أن تعلق نفس الفلك بالمبدأ الأعلى وتوجه الفلك إلى المبدأ الأعلى تجعله في حالة فعل دائم وحالة تأثير دائم، لأن الفلك المبدأ الأعلى في حالة تأثير، إذ الجوهر البسيط لا يتغير. فالتفات الفلك إلى المبدأ الأعلى أنه فعال دائما يجعله دائم الحركة، لأن ذلك تشبه له بالعقل في الفعل والتأثير، وتشبه له بالفعل بالعقل في حالة الاستكمال الدائم وهكذا. قال: فإن السبب القريب لحركات الأفلاك تصورات نفوسها المنطبعة أو المنطبعة لمبادئها، لكن على الوجه الجزئي. هو يريد أن يكون مثل الفلك، لكن هذه الإرادة الكلية تكون مبعثا لإرادة جزئية بأن يفعل هذا الفعل الخاص وهو الكون في هذا المكان، تصورا تجددية اتصاليا كنفس حركاتها الوضعية. قال: والتصورات وإن كانت كيفيات عندهم، الواو استئناف، والتصورات وإن كانت كيفيات عندهم. قال: ولهذا استعملنا لفظ الاستحالة، لكن جواهرها جواهر ذهنية. هذه العلوم وإن كانت كيفا إلا أنها كيف بالعرض، وإلا فهي جواهر بالحمل الأولي، إذ صور الجواهر جواهر والذات في أنحاء الوجودات محفوظة. وإنما خصصنا التصورات بالجزئية، إذ الكليات لا تغير لها بذاتها، أي أن تصورات الفلك الكلية المرتسمة في النفوس المجردة لا تغير لها، إذ لا تغير لها بلحاظ الحال ولا بلحاظ المحال. برهان الثالث يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.